محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
السلام عليك يا بارس آدم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا بارس موسى كليم الله السلام عليك يا بارس عيسى روح الله السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله السلام عليك يا بارس الحسن الرضي السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله السلام عليك الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار التميم السلام على الأرواح التي حلت بفنائك فأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
Thank you. وحشاك نور الخنا بالأمس عباس وحسين واليوم مطعول بالسهرنا روعتني ظلما والوحشة حول الخيمة بالأمس عباس وحسين واليوم مطعونا سهما
الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السبيل للوصول إلى السعادة إنما هو في طاعة رب العزة، وبين كل الطاعات والعبادات ليس هناك نظير للصلاة في مرتبتها، وقبول جميع الأعمال مرهون بقبولها. ومن الأمور اللازمة لجميع العبادات لا سيما الصلاة الخشوع والطمأنينة والمحافظة من التصرفات الشيطانية، كما في الآية الكريمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عدت الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلاماته، فالمصلي دون الخشوع يخرج عن زمرة أهل الإيمان. وإذا رددت الصلاة دون سكينة القلب وطمأنينة وباستعجال واضطراب وتشتت في الحواس، فلن يحصل في القلب أثر منه، ولن يتجاوز حد اللسان والسمع الحيواني الظاهري، ولن يبلغ الباطن أو مسامع السمع الإنساني، ولن تتحقق حقيقته في باطن القلب. إخوتي في الله، إن تحصيل الكمال والتزود للآخرة يستلزم سعيا وبذل جهد، وكلما كان المطلوب أعظم كان بالجد في السعي في سبيله أجدر. ولا شك أن معراج القرب الإلهي ومقام التقرب لجوار رب العزة لا يستحصل بحالة الفتور والتهاون والتساهل. على الإنسان أن يعلمه الخشوع رويدا رويدا بالتذكر والتوجه القلبي والمواظبة على ذكر عظمة الحق وجلاله، لكي تتحقق من ذلك النتيجة المرجوة. وعليه ألا يغفل عن مكائد النفس والشيطان، ويحترز من الوقوع في شباك النفس الأمارة بالسوء. وعليه أن يكون في جميع الأحوال مستذكرا لنقائصه ومعايبه، عسى أن يفتح له بذلك سبيل إلى السعادة. والحمد لله رب العالمين.
يا واقفا يبكي الطلول وينشد، بالله تهت وغاب عنك المرشد. كم تدعي حزنا وأنت مرفه، إن كنت محزونا فما لك ترقد. هلا بكيت على الحسين وأهله؟ هلا بكيت لمن بكاه محمد؟ فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدوا. وتضعضع الإسلام يوم مصابه، فالدين يبكي فقده والسؤدد. أنسيت إذ صارت إليه كتائب، فيها ابن سعد والطغاة الجحد؟ لم يحفظوا حق النبي محمد، إذ جرعوه حرارة لا تبرد. قتلوا الحسين وأثكلوه بسبطه، قتلوا الحسين وأثكلوه بسبطه، فالثكل من بعد الحسين مبدد. كيف القرار وفي السبا يا زينب؟ كيف القرار وفي السبا يا زينب؟ تدعو بفرط حرارة يا أحمد. هذا حسين بالسيوف مبضع، وملطخ بدمائه مستشهد. عار بلا ثوب صريع في الثرى، بين الحوافر والسنابك يخضد. والطيبون بنوك قتلها حوله، فوق التراب ضواحيا لا تلحد. والشمس والقمر المنير كلاهما، حول النجوم تباكيا والفرقد. أنسيت قتل المصطفين بكربلا، حول الحسين ذبائحا لم يلحد. ف فسقوه من جرع الحتوف بمشهد، كثر العدو به وقل المسعد. ثم استباحوا الطاهرات حواسرا، فالشمل من بعد الحسين مبدد. بالطف حولي من يتامى إخوتي، في الذل قد سلبوا القناع وجردوا. يا جد يا جد، قد منعوا الفرات وقتلوا عطشا، فليس لهم هنالك مورد. يا جد، قد أمسيت مما نالني، ولما أعانيه أقوم وأقعد. يا جد، لو أبصرتني ورأيتني، والخد مني بالدماء مخدد. يا جد، ذا نحر الحسين مضرج، يا جد ذا نحر الحسين مدرج، بالدم والجسم الشريف مجرد. يا جد، ذا صدر الحسين مرضض، والخيل تنزل من عليه وتصعد. يا جد، ذا نجل الحسين معلل، ومغلل في قيده ومصفد. يرنو لوالده ويرنو حاله، وبنو أمية في العمى لم يهتدوا. يا جد، ذا شبر يرم بفتكه، يا جد، ذا شبر يروم بفتكه ذبح الحسين، فأي عين تجمد. حتى إذا أهوى عليه بسيفه، نادى بأخفض صوته: يا أوحد، يا خالقي، أنت الرقيب عليهم، يا خالقي، أنت الرقيب عليهم في فعلهم ظلما، وإنك تشهد. أبيات لدعبل بن علي الخزاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، تحية لكم طيبة وأهلا بكم، ونحن معكم وبرامجنا من إذاعة طهران، أقدم لكم استعراضا لهذه المواد. بعد لقائي بحضراتكم هذا أحبتي الأفاضل، تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أدب المقاومة، وبعد ذلك سفينة النجاة التي تقدم لحضراتكم على مدى 10 دقائق. بعد أن نستمع وإياكم إلى شيء من المراثي الحسينية، تتابعون برنامج سفينة النجاة على مدى 5 دقائق. أيها الإخوة والأخوات، في تمام الساعة الثانية تستمعون إلى عرض إخباري موجز، وبعدها المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. في تمام الساعة الثالثة تتابعون نشرة الأخبار على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في تمام الساعة 3:25. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 4. صفحات من التاريخ عند 4:06، وبعد ذلك اللقاء المباشر فلسطين اليوم على مدى 45. تابعوا معنا موقعنا على الانترنت arabicradio.net، وإيميل الإذاعة radiohadi@irib.ir. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. كل المرحب بكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعر المقاومة. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر علي محمود السعيد فيما يتعلق بالانتفاضة. كونوا معنا ورافقونا. أحبتنا الكرام، بنكهته الفنية المتميزة ونقده اللاذع الساخر والمميز، يطل علينا الشاعر العربي الفلسطيني محمود علي السعيد بقصيدته مواقد الحجارة، التي كرسها لتجميد الانتفاضة وتمجيد مفجريها، والتي نأى بها عموما عن التقريرية. فلنقرأ له مطلع هذه القصيدة الذي تميز بتألقه الفني وحديته الجارحة. صفقي يا جراح اليدين، صفقي يا جراح اليدين، حجر تبدى مثل قرص الشمس في ألق الضحى. طفل تشظى قطعا من راجمات العرش في صحن الوطن، طائر شق صدر الحصار، انتشت من شقوق الأرض زنبقة وحطت فوق غصن الشجن. أحبتنا الأفاضل، استخدم الشاعر هنا الحجر كرمز للثورة والإشعاع، وشبه ظهوره وتبديه كبزوغ قرص الشمس، وهو تشبيه حسي بارع. ومن عنوان قصيدته مواقد الحجارة نلمس الدلالة نفسها، أي الحجارة هي رديفة للنار التي هي رمز الإضاءة والثورة، بل هي حاضنة لها من خلال الموقد. وهذا المعنى المبتكر يدل على حالة التجاوز التي يمتاز بها الإنسان الثوري الذي يغني للفرح والثورة على أنقاض ألمه وجراحه. نعم أحبتنا الأفاضل، الوطن فلسطين هنا هو الملاذ والملجأ الآمن الذي يحافظ على ديمومة الأحياء، بل وحتى على ديمومة ذرات جسد الشهيد المبارك، وهي ذرات انبعثت من تراب الوطن وعادت إليه لتبث الحياة في نسغه وخلاياه. ثم ينوع الشاعر في دلالة الرمز، حيث يتحول الطفل الفادي إلى طائر يشق صدر الحصار من أجل حرية الوطن، ونلمس هنا ذات الدلالة المعنوية التي قرأناها في مطلع القصيدة في هذه الجملة الشعرية: طائر شق صدر الحصار، انتشت من شقوق الأرض زنبقة، وحطت فوق غصن الشجن. ثم تتعدد الدلالة ويستخدم الشاعر رموزا عديدة ترمز إلى النضال والكفاح من أجل فلسطين ومن أجل الحرية. ففي هذا المقطع الشعري يستخدم بدلا من الطفل والطائر الرموز التالية، وهي الجثة، الساعد، الصوت، والشهيد. جثة تشعل القميص احتجاجا، جثة تشعل القميص احتجاجا، ساعد شب على طوق الحديد، من حشرجات السابلة، من مكسر الجسد المعطل في تضاريس الجبل، من رقصة الموت المسجى في تقاطيع الوجوه، من بسملات القافلة صوت تحدى، طلقة الجلاد في حرب الإقامة، ماجت المنعطفات بالجرحى وأغلقت النوافذ، سقط الشهيد على الشهيد، إنه عرس القيامة. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق باللهجة النقدية الساخطة التي نلحظها بوضوح وتلفت انتباهنا في قصائد الشاعر علي محمود السعيد ودورها في صياغة شعره المقاوم، حاورت زميلتنا سعدية الشيبي ضيف البرنامج لهذا الأسبوع الحوار التالي الذي نسترعى انتباهكم إليه.
سمعنا الأفاضل، أرحب بكم، وكذلك أرحب بالدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا. دكتور حسن، الشاعر الفلسطيني محمود علي السعيد قد تميزت قصائده الشعرية باللهجة النقدية الصاخبة التي نلاحظها بالوضوح، فيا حبذا لو تقيمون لنا هذه اللهجة النقدية ودورها في صياغة شعره المقاوم.
بداية، محمود علي السعيد هو أحد الشعراء الفلسطينيين أصحاب التجارب الأدبية والشعرية المهمة، فهو من الجيل الذي وعى في طفولته المبكرة البلاد وما فيها من جمال وما فيها من سكينة وما فيها من أمان من جهة، وما فيها أيضا من مواجهات مع العدو الصهيوني من جهة أخرى. عندما خرج ليجد نفسه وقد وعاها في المخيمات الفلسطينية، ولا سيما عندما جاء أهله مطرودين مهجرين مع الكثير من العوائل الفلسطينية إلى الدول المحيطة بالوطن الفلسطيني العزيز مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر. وكان نصيبه، لأنه هو ابن الجليل في شمال فلسطين، فقد هجر مع أسرته مع أهالي قريته، واسمه قرية ترشيحة، وهي من البلدات الفلسطينية الكبيرة والمهمة، وقد عاش فيها مع الآخرين ظروفا صعبة وعتها ذاكرته ووعتها روحه النضالية. درس في مدار خيم الفلسطيني في منطقة النيرب في حلب، تدرج في الصفوف حتى نال شهادات الجامعة وشهادات التعليم الابتدائي، ولذلك تميزت قصائدهم منذ البداية بهذه الروح الغاضبة، بهذه الروح التي لها علاقة بحديث عن منفى والحديث عن الأوطان، ولا سيما هذه البلدة العزيزة ترشيحة التي عرف عنها الكثير من قراءاته ومما حكاه الأجداد ومما روته الكتب والسير. عرف الشهداء وعرف الجرحى وعرف المقاومين الذين قاوموا العدو الصهيوني وقوات الانتداب البريطاني، ولكن تغالبت هذه قوة الصابات الصهيونية وقوات الانتداب، فكانت الغلبة لهم لأنهم تملكوا الكثير من السلاح، وقد وعى أيضا بأن هذه البلاد العزيزة لا تعود إلا بالقوة وإلا بالمقاومة وإلا بالمواجهة. لمحمود علي السعيد الكثير من الدواوين الشعرية المهمة، فهو واحد من شعراء المقاومة الفلسطينية، كتب ونشر قصائده في دوريات من مجلات وصحف في سوريا، وأيضا في الصحف والمجلات اللبنانية، ومن بعد في الصحف والمجلات التي أنشأتها المقاومة الفلسطينية في الكثير من البلدان المحيطة بالوطن الفلسطيني مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر. وهو واحد من أبرز شعراء المقاومة الفلسطينية، هو من جيل محمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين وتوفيق زياد وفواز عيد، ولذلك أهميته هي أهمية كبرى. المفارقة أن محمود علي السعيد، وعلى الرغم من الحظوة الشعرية والمكانة الأدبية المرموقة التي حصل عليها من خلال شعره، إلا أنه أيضا كتب القصة القصيرة جدا، فكان هو أحد رواد هذه الكتابة أو هذا الجنس الأدبي، فبرع في كتابة هذا الجنس الأدبي القصة القصيرة جدا، واختط طريقا فيها لمن تقفاه من الأدباء والكتاب الذين أيضا كتبوا في هذا الجنس الأدبي. أهمية محمود علي السعيد سنراها في هذه الكتابات النقدية الكثيرة التي تناولت تجربته الشعرية، سواء من أهل النقد في فلسطين أو من أهل النقد في سوريا أو من هؤلاء الذين حاولوا أن يكتبوا موسوعات عن الأنطولوجيا الشعرية المقاومة للعدو الصهيوني. وقصائده لم تبقى في أحياز اللغة العربية، وإنما ذهبت أيضا إلى أحياز لغات عالمية أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية والأرمنية، التي كانت لها الحظوة في ترجمة الكثير من قصائده، لأن الكثير من الشعراء الأرمن يعيشون في مدينة حلب وكانت له صداقات معهم، ولذلك نقلوا هذه القصائد الشعرية لمحمود علي السعيد إلى اللغة الأرمنية، وأيضا ترجمت قصائده إلى اللغة الفارسية، وهو اليوم بيننا يعني في عقده الثامن من عمره، الله يطيل بعمره، وهو يكتب وهو نشيط وهو من الشعراء المهمين أصحاب الريادة والمكانة.
أحسنتم كثيرا الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا، وقدمنا لحضرتكم محطة حوارية حول شعر الشاعر علي محمود السعيد ضمن برنامج أدب المقاومة، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج، وتحياتنا لكم دائما. نعم أيها الأفاضل، ينتقد الشاعر علي محمود السعيد في قصيدة أخرى بلغته الحادة وسخريته المعروفة الأنظمة العربية التي تعاني غالبيتها من التشتت والضياع وانعدام الفعل، مؤكدا أنها لا تجيد سوى تدبيج الكلام في إعلامها المزيف والركض وراء إشباع الرغبات والنزوات الذاتية والتفاخر بالنياشين والأوسمة كما نلحظ ذلك في قوله: ومن الجدار إلى الجدار يروق طقس الأنظمة، كأس معتقة صبية فيها من السحر الحلال، وضجيج أعلام ترى بالعين لا بالمجهر العصري عورته. أعزائنا الأفاضل، وبعد هذا المقطع الشعري يتجسد لنا البعد السياسي الفكري في أسطع تجلياته، حيث ينتقد الشاعر محمود علي سعيد التيارات السياسية التي تبرقعت بالمبادئ والشعارات ولم تكن جادة في طروحاتها وبرامجها الفكرية والسياسية، معريا دعاة اليسار واليمين والوسط، ومؤكدا أن حصيلة أفعال هؤلاء الثرثرة وخداع المواطن العربي والركض وراء المصالح، كاشفا أن جوهر ما قام به هؤلاء هو تحويل قضية تحرير فلسطين إلى عملية تجارية بحتة. وبديهي هنا أن الشاعر السعيد يقصد من وراء هجومه الحاد ونقده اللاذع المنافقين الذين دعوا النضال زيفا وبهتانا، وهو لا يقصد جوهر المبادئ العامة أو المناضلين الحقيقيين الذين تشبثوا بمبادئهم، بل قدموا أرواحهم فداء من أجل انتصار القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النضال التحرري. فلنقرأ له هذا المقطع الذي يدل على ما ذهبنا إليه. جرب من المدن اليسار ومن العواصم من يبيع ويشتري ويعد أرقاما فقط، تلقى على صدر الشواطئ قاطرات النفط تعبق من معاطفها الجديدة. جرب من المدن اليمين ومن الرجالات العقيدة، جرب أباريق الوسط تلقى صيارفة الكلام وتلقى تجار الورق ومن الدماء بقية فوق القميص. مستمعين الأفاضل، ذلك المناضل المحنك والخبير الذي سبقت إشارة الشاعر إليه لم تطحنه قيود النفاق والدجل السياسي، بل تعلم من الحياة ومن خبرته المتراكمة ومن خلال بؤسه وفقره فجر ثورته منطلقا صوب ضياء الحرية ناشدا الخلاص لشعبه وأمته، ففجر صناديق القمامة وانطلق صوب الألق. ثم يلجأ الشاعر في المقطع الأخير من القصيدة إلى وصف الانتفاضة بالوردة الجورية التي تشب على صدر الحقول، مطالبا الفدائية بأن يشد أزرها وينظف وجهها من الظلام. أشدد بها أزر الشذا، أشدد بها أزر الشذا، نظف من الوجه الظلام ومن التضاريس الشفق. أحبتنا الكرام، بعد ذلك يستند الشاعر على الرمز التاريخي العظيم والحاضر دوما الإمام علي عليه السلام، داعيا إلى انبعاث أمثولته من جديد لكي يحررنا من الوهن والتقاعس الذي أصاب فرساننا، ومؤكدا أن العدو لا يفقه سوى لغة العنف والرصاص التي ينبغي تعميمها. قم ولا فتى إلا كعمم،
قم ولا فتى إلا كعمم نهج البلاغة في الرصاص. أعزائنا الكرام، بهذا نختتم جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود علي السعيد في الانتفاضة الفلسطينية والإشادة بها ومحاولة إضفاء المزيد من التوقد عليها عبر إلهاب الحماس في أطفالها وشبابها. وحتى نعاود اللقاء بحضرتكم عند استعراض المزيد من نتاجات الشعراء المقاومين، نترككم في أمان الله. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الكثير من مصادر أهل السنة بأن السماء بكت على مقتل الحسين عليه السلام، وقالوا إن السماء أحمرت يوم قتل الحسين بن علي، وكان ذلك بكاء عليه. وروى المفسر الطبري قائلا عن السدي قال: لما قتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها. ندعوكم في هذه الحلقة لنقف على التأثير الكوني لمصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والتي نقلتها كتب أهل السنة. فإلى متى تبكين رسما دارسا وتخاطبين بجهلك الأطلالا؟ هلا بكيت السبط سبط محمد نجل البتول السيد المفضالا؟ بأبي إماما ليس ينسى رزقه في الناس ما بقي الزمان وطالا. أيها الأكارم، قال عبد الكريم الرافعي: اشتهر أن قتل الحسين بن علي عليهما السلام كان يوم عاشوراء. وروى البيهقي عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين رضي الله عنه كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنها هي، أي ظننا أنها القيامة. وقال محي الدين النووي في روضة الطالبين: اشتهر أن قتل الحسين رضي الله عنه كان يوم عاشوراء، وأنه لما قتل الحسين كسفت الشمس. وقال البيهقي عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنها هي القيامة. وعن الهيثمي في مجمع الزوائد قال: وعن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة، حتى بدت الكواكب نصف النهار. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: ولما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة أيام والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفرة، والكواكب يضرب بعضها بعضا، وكان قتله يوم عاشوراء، وكسفت الشمس ذلك اليوم، واحمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله، ثم لازالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله. وقيل إنه لم يقلب حجر بيت المقدس يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط، وصار الورس الذي في عسكرهم رمادا. مستمعينا الأكارم، أخرج الطبراني بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وعن الزهري قال: قال لي عبد الملك: أي واحد أنت إن أعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ فقال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط. فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان. وجاء في تاريخ ابن عساكر: احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين ستة أشهر، يرى ذلك في آفاق السماء كأنها. ونقل الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب التبصرة عن ابن سيرين قال: لما قتل الحسين اظلمت الدنيا ثلاثة أيام، ثم ظهرت هذه الحمرة في السماء. وقال أبو سعيد: ما رفع حجر في الدنيا لما قتل الحسين إلا وتحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دما بقي أثاره في الثياب مدة حتى تقطعت. وقال سليم القاضي: لما قتل الحسين مطرنا دما. وقال السدي: لما قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرتها. وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: كان الغضبان يحمر وجهه عند الغضب، فيستدل على غضبه وهو إمارة الشخص، وإن الحق سبحانه وتعالى ليس بجسم، فأظهر تأثير عظمته على من قتل الحسين بحمرة الأفق، وذلك دليل على عظيم الجناية. وقال أيضا: لما أسر العباس يوم بدر سمع النبي أنينه فما نام تلك الليلة. وكيف لو سمع أنين الحسين؟ وقال: لما أسلم وحشي قاتل حمزة قال له النبي: غيب وجهك عني، فإني لا أحب من قتل الأحبة، فكيف يقدر الرسول أن يرى من ذبح الحسين أو أمر بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال؟ أيها الأكارم، لقد أعمت العصبية بصيرة البعض ممن أنكر ذلك، وهم ممن ينصبون العداء لأهل بيت النبوة، فكذبوا جميع ما تم تصحيحه من قبل علماء العامة قبل الخاصة، ولكنهم لم يقدموا دليلا واحدا على رفضهم واستنكارهم لبكاء السماء دما وغيرها من الحوادث الأليمة المفجعة، واكتفوا بكلمات التشنيع والقدح والذم، وهو دليل على ضعف حجتهم ومستوى أخلاقهم ومكانتهم العلمية والفكرية، لأن العالم يواجه الحجة بالحجة، والجاهل المتعصب يرد الحجة بالنباح والصياح والسب والشتم. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك وأصحابك المستشهدين بين يديك. إلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء. لما هوى جسمك في كربلاء تجسدت في قتلك الأنبياء. أول جرح سال منه الدم حوى إله مأتمه. أول جرح سال منه الدم في قلب حوى إله مأتمه. ليس لأبي لا بكى آدم، لا بل عليك قد أقام العذاب.
لما هوى جسمك في كربلاء
في كربلاء.